Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 20 يونيو 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. ارتفاع حالات الوفاة بكورونا المستجد إلى 506 حالة، والإصابة إلى 8316، والتعافي إلى 3086 حالة. الوزير لينا الشيخ: نظام الإنقاذ استخدم العنف الجنسي كأداة حرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. كباشي: لا دفاع شعبي بعد اليوم، واستيعاب المجاهدين لن يكون على أساس قبلي، وسيستمر جمع السلاح من الجميع. ولجنوب دارفور: النيابة العامة فتحت بلاغا جنائيا في أحداث كلمة، وكل من لديه معلومات فليدلي بأقواله عن المتهمين. البنك المركزي ينفي إيقاف برامج الخدمات المصرفية عبر الموبايل، وحريق يقضي على 2000 نخلة بالشمالية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. قالت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية إن العنف الجنسي استخدم كأداء في الحروب التي شهدتها السودان، وحيت بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع هيئة المرأة السودانية، خاصة في مناطق النزاعات ونضالة وكفاهها من أجل الحقوق والحريات، وأشارت إلى ضحايا العنف وضحايا الانتهاكات الجنسية التي جرت في مجزرة فض الاعتصام. وأوضحت في منبر سونا أمس الجمعة أن السودان شهدت أطول الحروب في القارة الأفريقية، مما خلف آثار اجتماعية واقتصادية وخيمة على مناطق الحروب والنزاعات، فضلا عن يتامى وضحايا من العنف الجنسي. وأكدت الوزير التزام الحكومة الانتقالية ووزاراتها بالعمل على تعزيز فرص تشغيل النساء وضمان حقوقهن وحمايتهن من جميع أشكال الاستغلال والعنف، خاصة العنف الجنسي. من جانبه أكد ماسيمو فرانشيسكو ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان دعمه لجهود الحكومة السودانية في محاسبة مرتكبي العنف القائم على النوع في مناطق النزاعات، وقال إن العنف الجنسي يعتبر من أبشع الجرائم، وأكد أهمية التعاون لإنهاء مثل هذه الجرائم، ودعا إلى وضع الضحايا في مراكز تكون في المتناول بهدف تقديم الخدمات الصحية. وأوضح أن العنف الجنسي يأتي مع النزاع المسلح، لما يتسبب وصمة اجتماعية إضافية تقع على ضحايا هذه الجرائم، ويجعل تحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي مهمة في غاية الصعوبة، ودعا الجماعات المسلحة لوقف هذه الجرائم البشعة. أعلن الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة بأنه لا يوجد دفاع شعبي بعد اليوم، وأكد بأن استيعاب المجاهدين لن يكون على الأساس القبلي. جاء ذلك خلال لقائه أمس الجمعة بلقاوة بولاية جنوب كردفان قيادات الإدارة الأهلية وتجمع شباب حقول البترول. وأعلن كباشي عن استمرار عملية جمع السلاح، موضحا أن السلاح الذي تتصارع عليه القبائل هو ملك للدولة وسيتم جمعه، وتعهد بمتابعة ملف شباب حقول البترول بالمركز بغية الوصول إلى حلول طرد جميع الأطراف، كاشفا عن لجنة فنية ستصل من المركز لمعالجة وتوفيق أوضاع المجاهدين من أبناء الولاية الذين ضحوا من أجل الوطن، مؤكدا أنه لا يوجد دفاع شعبي بعد اليوم، وأن استيعاب المجاهدين لن يكون على الأساس القبلي. وأشاد كباشي بدور الإدارة الأهلية في دعمها للتماسك المجتمعي وفض النزاعات وتوقيع وثيقة التعايش السلمي بين مكونات مجتمع لقاوة، وقال أن غرب كردفان غنية بمواردها وتستحق أن يقدم لها أفضل الخدمات. وأوضح أن مشاكل الحدود مع دولة الجنوب وأبيي ألقت بظلالها على الولاية وخلفت العديد من الجوانب السلبية، مجددا السعي لمعالجة قضايا أبيي عبر اللجنة السياسية الأمنية المشتركة، بالإضافة إلى العمل على تعيين جسم تنفيذي لإدارية أبيي في مقبل الأيام. واستعرض كباشي موقف المفاوضات مع حركات الكفاح المسلح وموقع غرب كردفان من التفاوض، مشيرا في هذا الإطار إلى أن مؤتمر الحكم والإدارة القومي سيعالج الكثير من قضايا الولايات ووضعيتها، من جهته أعلن الدكتور يوسف آدم الضي وزير ديوان الحكم الاتحادي عن مراجعة الإدارة الأهلية من النواحي الإدارية والقانونية وإيجاد حل لمشاكل الترهل التي صاحبتها من أجل تمكينها وإعادة دورها الحيوي، مشيرا إلى دخول البلاد مرحلة جديدة تتطلب شراكة جديدة يجد الجميع نفسه فيها. وكان الفريق كباش والوفد المرافق له عقد أمس الجمعة اجتماعا مشتركا مع حكومة ولاية غرب كردفان، أطلع خلاله والي غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله الوفد على أداء الحكومة في الفترة السابقة والتحديات التي تواجه الوزارات والمحليات. أعلن والي جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد محمود أن النائب العام شكل لجنة تحقيق وتقصي اتحادية حول أحداث معسكر كلمة التي راح ضحيتها شخصين وإصابة ثالث. وقال الوالي لدى لقائه بوفد من هيئة محامي دارفور يزور نيالا الذي وصل مدينة نيالا لتأدية واجب العزاء في الحادث، قال إنه لجنة تحقيق النائب العام صارت هي المخولة وأصبحت المسؤولية الآن هي مسؤولية النيابة العامة والشرطة باعتبارهما الجهتين ذات الاختصاص المباشر، ولم يكن هناك ما يستدعي تدخل حكومة الولاية حتى الآن كجهة غير مختصة بصورة مباشرة بالتحري والتحقيق والمحاكمات. وأوضح الوالي أن النيابة العامة فتحت بلاغا جنائيا وأن من كل من لديه معلومات تساعد في الوصول أو الكشف عن الجناح بالإسراع الفوري للإدلاء بأقواله عن المتهمين والبين المتوفرة لاتهام أي أشخاص. وذكر في هذا الخصوص أن بعض من أقرباء أولياء الدم أشاروا إلى أن لديهم معلومات كافية حول أسماء الجناء حتى لا يتسبب التأخير في إبطاء الإجراءات وتفاقم التوتر من قبل البسطاء من الأهالي. وأوضح الوالي لوفد هيئة محامي دارفور بأن هناك تدابير متعلقة بالمعسكر وفقا للاتفاق ساري المفعول الموقع بين النظام السابق وبعثة اليونميت، وبموجب الاتفاق المشار إليه صارت لشرطة البيس المشتركة مهام تتعلق بحماية المدنيين داخل المعسكر. وذكر الوالي أنه خاطب البيس لتباشر مهامها أو تقوم بتسليم حكومته مكتوبا حتى تباشر حكومة الولاية ذات المهام وهي مستعدة متى ما طلب منها. من جانبها نقلت هيئة محامي دارفور للوالي قلقها الشديد تجاه ما يمكن أن يحدث من تداعيات جراء أحداث معسكر كلمة والتوتر المصاحب لها، وقالت إن الجريمة ترتكب ضد المجتمع وأن ما حدث في معسكر كلمة يجب أن ينظر إليه في ذات الإطار. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 291 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة لترتفع جملة الإصابات إلى 8316 إصابة و506 وفاة. وأكدت الوزارة في التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء والصادر أمس الجمعة أن عدد المتعافين الجدد 120 متعافي لتصبح حالات التعافي 3086 حالة. وذكرت الوزارة أن ولايات الشمالية والنيل الأزرق والشرق ووسط وغربي وجنوب دارفور والبحر الأحمر وولايات كردفان الثلاثة لم تسجل إصابات جديدة. وفي ولاية شمال دارفور أعلنت اللجنة الفنية لطوارئ جائحة كورونا أن تمدد الجائحة لتشمل 10 محليات بالولاية بعد ظهور حالات إيجابية بمحليات الواها وطويلة ومليط ودر السلام. وقالت في تقرير لها إن جملة حالات الاشتباه بالولاية ارتفعت إلى 240 حالة، منها 124 حالة مؤكدة و99 حالة سلبية و40 حالة وفاة، مع وجود 9 مرضى في مركز العزل الرئيسي بالفاشر، منها 6 حالات موجبة و3 حالات في انتظار نتائج الفحص. وأبدت اللجنة الفنية قلقها جراء ما وصفته بالتراخي في تطبيق بعض القرارات والاشتراطات الصحية، مشيرة في ذلك إلى وجود حالات الازدحام بالأسواق والأفران وتكدس المرافقين أمام المستشفيات وغيرها. قضى حريق هائل شب في نخيل قرية عدو بجزيرة صاي بمحلية حلفة بالولاية الشمالية يوم الخميس على حوالي 2000 نخلة غالبيتها مسمرة، إلى جانب تلف 3 وابورات زراعية وخراطيم الري، وامتدت آثار الحريق إلى 3 منازل غير مأهولة بالقرية. وقال مدير وحدة عبر الإدارية وليد خليل صالح أن الحريق نتج عن نظافة الحشائش في المساحات الزراعية المحيطة بأشجار النخيل، وأشار إلى أن هناك لجنة لحصر الخسائر التي وصفها بالفادحة. أصدر لجنة الوقود والسلع الاستراتيجية بولاية البحر الأحمر قرارا قضى بموجبه بإلغاء جميع تصاديق الوقود السابقة أثناء فترة الحظر، وحدد القرار محطات معينة لتزويد الحافلات والهايز والأمجاد بالوقود بالمدينة، وأمر القرار بإخلاء محطات منطقة السوق من مركبات المواصلات حتى إشعار آخر. وحدد القرار كذلك بتزويد مركبات المواصلات بالوقود بحد أقصى 100 جنيه والمركبات الخاصة الصالون والبكاسي 100 جنيه في اليوم، بينما حدد للمواتر والتوك توك والركشات 50 جنيه في الأسبوع. وطبق القرار أمس الجمعة بالتزامن مع رفع الحظر الجزئي. من جهة تانية، نفذ سائقي المركبات بمدينة بورسودان أمس الجمعة وقفات احتجاجية تنديدا بقرار لجنة الوقود. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إنه القرار تسبب في إحداث ربكة وفوضى في المواصلات وتزاحم في محطات الوقود بالمدينة، مما جعل السائقين يحتجون ويشعلون النيران في الإطارات. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا مدينة بورسودان في هذا الخصوص:
تظاهر سائقي النقل الوسيط الأمجاد صباح اليوم في أول يوم بعد رفع الحظر في مدينة بورسودان بسبب القرار الذي أصدره رئيس اللجنة الاقتصادية بخصوص توزيع الوقود، الأمر اللي وجد استهجانه وأدوا إلى تظاهرة وحرق للإطارات في موقف المدينة، ويطالب الوالي بالتدخل لحل المشكلة.
من المنتظر أن تبدأ اليوم السبت تفويج العالقين في الخارج برا، ويوم غدا الأحد عبر الطائرات في سفريات متتالية من عدة دول. واتفقت غرفة عمليات الإجلاء والتفويج بمندوبي شركات الطيران الوطنية الثلاث الخطوط الجوية السودانية وشركة تاركو وبدر للطيران أن تبدأ رحلات العودة غدا الأحد 21 يونيو على أن تتواصل حتى 30 من الشهر نفسه. وستكون الأولوية للمرضى وخاصة مرضى الأورام والفشل الكلوي والسكري، بالإضافة لبعض مرافقي هؤلاء المرضى. أما بالنسبة للتفويج بالبساط، ستكون أول تفويج له من القاهرة اليوم السبت، وسيتم مراجعة الشهادات الصحية داخل المطار والمعابر والسماح بدخول العالقين حاملي شهادات الفحص السلبي المعتمدة بعد أخذ البيانات، بينما يتم إدخال البقية إلى مراكز الحجر الصحي المجهزة حتى يتم أخذ العينات وفحصها، ويتم السماح لغير المصابين بمغادرة المركز حال ظهور النتيجة وإحالة المصابين لمراكز العلاج. ووجهت وزارة المالية بتخصيص ميزانية تسييرية لجميع الجهات المشاركة في عمليات الاستقبال والإيواء. من جهتها، أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية التزام التام بتطبيق بروتوكولات الصحة والسلامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد الصادر من وزارة الصحة والمنظمات الدولية. وقال مدير الشركة ياسر تيمو أمس الجمعة: سيتم تعقيم أيادي الركاب في كل رحلة بعد دخولهم الطائرة من قبل طاقم الضيافة، وتزويد كل راكب بمعينات الوقاية إضافة إلى كرت إرشادات السلامة. نفى البنك المركزي صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بأن البنك المركزي وجه شركات الخدمات المالية المصرفية بإيقاف برامج الصرف عبر الموبايل لكافة المصارف العاملة بالسودان اعتبارا من اليوم السبت حتى إشعار آخر لوجود مشاكل تأمينية بهذه البرامج. وأكد البنك المركزي في بيان صحفي إنه لم يصدر أي منشور أو قرار أو توجيه بهذا المعنى، وأن ما يتم تداوله من مستند مزور. وأكد البنك المركزي عدم وجود خلل أو مشاكل تأمينية في برامج وتطبيقات الموبايل المصرفي، لأنها تمر بمراحل اختبار تفصيلية تتعلق بالتأمين والحماية. وقال: سيتخذ الإجراءات القانونية ضد مصدري هذه الشائعات مع جهات الاختصاص والتعامل معها وفق القانون. أعلنت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية عن إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة لتحسين أوضاع النساء في السودان لحمايتهن وصون كرامتهن. وكشفت في حديث لها بمنبر سونا أمس الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع عن مشروع قانون لتجريم العنف المبني على النوع الاجتماعي وإعداده في مواد تدريسية في مناهج الكلية الحربية والشرطة والكليات الطبية والصحية والقانونية، بالإضافة إلى دورات تدريبية للقوات النظامية المختلفة، وذلك للحماية من أنواع العنف في مناطق النزاعات بالتنسيق مع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني. وأكدت اكتمال إجازة وثيقة إجراءات للتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي في السودان مشيرة إلى أن وزارتها أطلقت خدمات الخط الساخن لتلقي براغات العنف المنزلي بالتنسيق مع وحدة حماية الأسرة والطفل بجهاز الشرطة والنيابة المختصة، وأشارت إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والقانوني وفقا للمعايير العالمية. وكشفت عن إعداد خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام، والذي أجيز في مجلس الوزراء الانتقالي في مارس الماضي خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وقالت الوزيرة إن السودان وقع مع الأمم المتحدة القرار الخاص بالمرأة في إطار التعاون المشترك بهدف القضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان، ودعم السياسات الوطنية وتقوية الأجهزة الصحية والعدلية والأمنية، مما يعد خطوة بالغة الأهمية لنساء مناطق النزاع في السودان. أعلن المهندس إبراهيم عيسى البيقاوي مدير عام هيئة الطرق والجسور بولاية شرق دارفور عن تدشين العمل بمشروع مسار الضهين أبو كارينكا بطول 60 كيلومتر كجزء من الطريق القومي النهود أبو كارينكا الضهين نيالا بطول 426 كيلومتر، وأكد توفير الآليات الثقيلة والوقود بجانب قوات الحماية والفريق الفني الذي ينفذ العمل، وأشار إلى إزالة الأشجار والحشائش على طول الطريق وتسوية الأرض بردم المنخفضات وإزالة المرتفعات، وأتوقع أن يكتمل العمل في فتح المسار خلال شهر واحد من بداية العمل. قال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمود صالح إن الثقافة أكبر ضحايا جائحة كورونا. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الاستثنائي لوزارات الثقافة في الدول الأعضاء بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم ICISCO حول مستقبل الثقافة بعد فيروس كورونا والذي وقد عن بعد. وقدم فيصل في المؤتمر ورق استعرض فيها حال النشاط الثقافي والفاعلين الثقافيين في ظل جائحة الكورونا، مشيدا بمشروع ICISCO للثقافة الرقمية، وأبدأ ملاحظات حول التحديات التي ستواجه المشروع، منها الظروف الاقتصادية الضاغطة في بعض الدول وعدم توفر البنيات الأساسية اللازمة من الكهرباء وخدمة الإنترنت وغيرها، وانتشار الأمية الأبجدية والتقنية، بجانب ضعف القدرات التقنية والفنية وعدم توفر الكوادر البشرية المؤهلة في بعض دول الإقليم. وقدم عدد من المقترحات لمواجهة هذه التحديات. وكان وزير الثقافة فيصل من ضمن 3 وزراء وحد إليهم بمناقشة المشروع الاستراتيجي الثقافي الرقمي لمنظمة ICISCO، وشارك في المؤتمر وزراء الثقافة في الدول الإسلامية وممثليهم بجانب بعض الخبراء والمتخصصين وممثلين لمنظمة اليونسكو. كشف نائب رئيس الوساطة الجنوب السودانية لمفاوضات السلام بجوا الدكتور ديوموتوك أسباب عدم التوقيع بالأحرف الأولى بين الحكومة والجبهة السورية، وأشار للصعوبات التي واجهت العملية، من بينها مناقشة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور. وأضاف: ناقشنا ورقة مقدمة من 4 تنظيمات تابعة للجبهة السورية باستثناء حركة مناوي، وأوضح أن الحكومة تسلمت ورقة الكفاح المسلح للمشاركة في السلطة وتابع ننتظر رد الحكومة. وقال موتوك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: وصلنا لنهاية المفاوضات في مسار الجبهة السورية وناقشنا كل القضايا، ووصلنا فيها الاتفاق باستثناء بعض القضايا التي نعمل الآن على الانتهاء منها، وتوقع ذلك غضون أيام. وقال: الآن نعد في الجداول مع الشركاء لتنفيذ الاتفاق النهائي، بجانب العمل على ترجمة الاتفاقيات وهي شرط للشركاء في المجتمع الدولي. وأعلن عن وجود 6 حركات لديها قوات بالجبهة السورية. وأضاف: ناقشنا قضايا الترتيبات الأمنية في المنطقتين ومسار دارفور، وحسمنا الترتيبات الأمنية في المنطقتين مع هذا قضية واحدة. وأشار إلى أن الحكومة حددت 9 شهور ومسار دارفور حددت 4 سنوات، وأتوقع حسمها عقب وصول الوفد الحكومي لجوبا. وكشف موتوك عن مقترح تقدم به مسار دارفور بديل ليونميت عقب خروجه للمساهمة في توفير الأمن للنازحين واللاجئين، وأكد أن عودة الجبهة السورية للخرطوم بعد توقيع السلام هدف استراتيجي للمساهمة في استكمال أهداف الثورة. الخبر الأخير في النشرة: كشفت وزارة الثروة الحيوانية عن تصدير 20,000 راس من الضان إلى منطقة الخليج. وأكد وزير الثروة الحيوانية على مدينة عبدالله بشر انسياب صادرات اللحوم الحية والمذبوحة إلى دول الخليج العربي، وأوضح أنه تم تصدير 20,000 راس من الضان الحي لسلطنة عمان، لافتا بأن دخول اللحوم السودانية للسوق الخليجي يشكل خطوة مهمة في دعم صادرات البلاد من القطاع الحيواني، مما يدفع في الكفاءة الإنتاجية العالية للمساهمة في رفض خزينة الدولة بالعملات الصعبة. وأوضح بأن عمليات صادرات الثروة الحيوانية للأسواق العالمية تتم وفق المعايير الدولية وتنفيذاً للاشتراطات الصحية، مشيراً إلى إحكام وزارته وإشرافها على عمليات الحجر الصحي والتحقين للمواشي يأتي لتوسيع معايير الصادرات وإحلال الواردات. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11,650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11,650، و 19 بزبزبة مقدارها 15,550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر أحتف بحياة.
Oh, أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية في السودان. ما هي الصعوبات التي واجهت تطبيق الملف بتاع العدالة الانتقالية في وثيقة الدوحة، وما هي الدروس الممكن يستفاد منها أو الأخطاء الممكن الناس تستفيد منها في تطبيق العدالة الانتقالية في المرحلة القادمة؟ الليلة ضيفنا الأستاذ تاج الدين بشير نيام، كبير المفاوضين لوثيقة الدوحة وأستاذ في جامعة إفريقيا العالمية، عشان يحكي عن تجربتهم في تنفيذ ملف العدالة الانتقالية في دارفور والسودان بشكل عام. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ تاج الدين نيام في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا يا إخوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المساهمة أخرى تضاف إلى المساهمات الكثيرة قدمتها الناس في مسار العدالة الانتقالية. ونحن نتحدث عن العدالة، لابد من خلفية سريعة أن حقيقة دارفور التي كانت تكسر كعبة مشرفة وترسل المحمل للأراضي المقدسة كانت يعني تعز النفس الواحدة. القاتل يمنع حضور الدرة في الأكل، ولا يحضر الزفاف، ولا يحضر المراسم الكبيرة، وما بيقبلوا إيه، لأن حقيقة القتل كانت جريمة كبيرة في دارفور. أيضا إذا حصل الإشكالات بتبني في ذلك القتال ما بين القبائل المختلفة، كانت الإدارات الأهلية تستطيع بآلياتها المختلفة في أن تعالج تلك القضايا وتعيد الأمور إلى مصابها. نقطة مهمة جدا. النقطة الثالثة، إذا واحد سأل ليه الوضع في دارفور وصل بطريقة، إذا كان أصلا قيل أنه الإدنان مرة بعد صلاة الصبح ماشي في بيته لقى في جس في جنازة مقتول، فسأل الناس زي منو كتر، قالوا ما أعرف إنه، قال قاعد في محله، قال له لن أتحرك إلا أن تأتيني بالقاتل. فجر الناس إلى الشمال وإلى الشرق وإلى الغرب وعملوا له الركوب في محله، وقبل صلاة المغرب جاء بالقاتل هو كان في طريقه إلى المضيق، فقطع رقبته ثم دخل إلى منزله. إذا ده كله تاريخنا وده تراثنا، شنو اللي خلى هذا الوضع اللي احنا فيه؟ أفتكر اختلال اثنين. الاختلال الأول حقيقة الحكومة كانت محايدة، تقف ما تتدخل في شؤون القبلية ولا تدعم قبيلة ضد قبيلة، ولكن لظروف سياسية عدة ولأسباب متعددة لا أستطيع نفسها عنها الآن، وقفت الحكومة وبقت طرف في النزاع، ثم أنها قامت بتسييس الإدارة الأهلية، فأصبح الإدارة الأهلية ليست إدارة مستقلة كسابقتها، مما أدى إلى ما نحن فيه عليها.
أستاذ تاج الدين، في ملف العدالة الانتقالية الدوحة جابت شنو مقارنة بأبوجا أو الاتفاقيات الثانية؟
قام حصل تطور. لو تذكروا في أبوجا كان عندنا ثلاثة ملفات، ملف السلطة، ملف المشاركة في السلطة، ملف المشاركة في الثروة، وملف الترتيبات الأمنية. قضايا الأراضي والقضايا المتعلقة بالانتحاكات تم معالجته في إطار الملف بتاع الثروة. في الدوحة استفدنا من التجربة السابقة وقمنا فصلناها، عملنا ملف خاص بسميناه ملف التعويضات عموما للمدنيين والعاديين، ودي مهمة جدا. ده تبدأ في حق الضحايا بما فيه من المدنيين والعاديين وكل الآخرين يكون لهم حق، وكذلك عملنا ملف خاص بسميناه مصالحة والحقيقة والمصالحة، ملف العدالة والمصالحة. المصالحة مقرونة بتحقيق العدالة، يعني أنا بالنسبة لي أنت عشان تعمل مصالحة لابد أن يحصل إقرار للعدالة. إقرار العدالة معناه شنو؟ عدم الإنسلاب من الإيقاف، معناه تسليم المجرم للمحاكمة، معناه اعتراف، معناه اعتذار، معناه تعويض، معناه مصالحة لعدم تكرار اتحاد الجرائم. بالتالي الوثيقة دي أدت ملفين إضافيتين، وفي الملفين أما المتهم قالوا النص اللي قالته الدوحة فيما يلي التعويضات كانت غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة، هو قالوا يعوق لجميع ضحايا النزاع بما فيهم النازحون واللاجئون الحصول على تعويض مالي عن الضرر والخطايا التي تكبدوها من جراء الصراع، بما في ذلك واحد إزحاق الأرواح، يعني أي زول يعني قتل زوله من حقه يمكن يطالب بالتعويضات وفقا، يعني إذا خالك عمتك أبوك مات يطالب بأن أولا جماعة إحنا عايزين زول الصراع مات. اثنين قالوا معان الإطابة الجسدية، يعني إذا فيه قراء يده يعني حصل يعني نوع ده من المشاكل برضو قال لابد من أن يعني يهكلوا لزول لأنه بيطالب بالتعويض عن الأسباب الجسدية اللي لهقوا. المعاناة العاطفية برضو من الحاجات المهمة جدا. قال إذا في زول حصل له يعني زول قطع يده أو كراو أي برضو من حقه أن يطالب بالتعويض. أو العاطفية برضو زول يعني حصل له حالات عاطفية حالة نفسية وقضايا أخرى أيضا برضو لابد أن تقدم له المساعدات في ذلك. ودخل أخونا مادة 225 من وثيقة دخل الكلام في الدار. أنا أطلق كل هذه قضية مهمة جدا. لذلك في لجنة الممتلكات وفي لجنة العودة الطوعية وفي لجنة التعويضات اللي مردرة. يعني بيكون في ثلاثة لجان كبيرة المفروض تكون بهذا التنفيذ. وبهذا تدافل العدالة والمصالحة المصرات مهمة جدا في دخول الكلام. وجود الناس واعتراف الناس وسجود الناس وتوجيه الناس في المحاكمة أنا أفتكر هذا بيعزز الفرص بتاعة المصالحة بين المكونات المختلفة والتعاجز. فيما يلي الملف بتاع عشان الحقيقة والعدالة والمصالحة حقيقة كلام ناس كثير جدا ما متابعين القضية. يعني لا بد من أنه يعني نذكر بالنص كيف الوثيقة يعني نصت على طريقة. قالت في المادة 55 الفقرة 281 قالت تكون العدالة وأهلية الانتصاف الأخرى بما في ذلك أهلية العدالة الانتقالية مستقلة ومهايبة وينبغي أن تكون متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية. المادة 242 إدانة الانتهاكات والفضايا وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تقر في دارفور خلال النزاع والحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرارها. المادة 243 قد ضمان حضور جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للمساءلة القانونية. أنا أتكلم مهم جدا. برضو 283 الإقرار بالدور الذي يمكن أن تقوم به الآليات التقليدية المستقلة والمحايدة في استكمال عمليات العدالة والمصالحة وأهمية الإشادة بالكاملة مطاقاتها لتفاوض على بعير حقوق الإنسان الدولية. كذلك 288 أهمية الاستمرار بخبرات أفضل الممارسات الإفريقية والدولية فيما يلي يتعلم بمبدأ المساءلة والمصالحة والبحث عن الحقيقة في التعامل مع ما حدث في دارفور واستخدام آليات العدالة والتعويض والمصالحة لتسوية النزاع. هذا مهم جدا. العدالة يعني لا بد من العدالة ولا بد من المساءلة ولا بد من العقاب للذين ارتكبوا الجرائم خاصة أولئك الذين اتخذوا القرار والذين تسببوا في تنفيذ المباحث وألقوا ضرر كبير جدا. لذلك كثير جدا من الناس كل الناس في دارفور وفي السودان وفي العالم كل محبي العدالة ربما استبشروا خيرا بأنه الكوشيك قام بالتسليم يعني بتسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية. حقيقة عندما أنا ظهر بحر جنوب غرب لأول مرة في المحكمة الجنائية الدولية في 2009 الناس قالوا ده تمثيلية ولكن الآن ثبت أنه تكرار العملية لمرة ثانية. فأنا أعتقد ده مهم جدا لأن كلنا نتهو بتمثيله لأنه حقيقة الناس بعرفوا مرتقبه الأخ قبل ما ارتقبه المجرم علي كوشير هو اللي يمشي بنفسه. هذا جيد لأنه خلاص يعني هو اعتراف مجرد اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية طوعا أو كرها أو توافقا أو شاهد ملك أو أي شيء يعتبر هي حقيقة يعني تصار للعدالة ومهمة جدا ولا إفلات من الإقامة. ده نقطة مهمة جدا.
أستاذ تاج الدين من ناحية نظرية الكلام اللي قلته ده وثيقة الدوحة نصت على حاجات مهمة جدا وضمنت نقاط مهمة. طيب شنو هو كان الأسباب اللي وفقت قدامكم في تحقيق الملف بتاع العدالة الانتقالية في دارفور؟
أنا مدعي وإحنا حقيقة برضو نعزي أهلنا الحصة في كامبر هذه حاجة مشينة بدون شك ما كل المعسكر قام به لكن في ناس محددين قاموا بهذه الجريمة الكبرى. حين حقيقة في الوقت نناشد ونطالب بتحقيق العدالة الانتقالية وتسليم الجناة إلى محكمة الجناية الدولية لابد كذلك أنها مصدق ما نقوله. فأرجو أن لا يتكرر مثل هذه المعارف. أيضا أن يحصل تعاون ما بين أولياء الأمور الذين فقدوا أبنائهم وبين المجتمع بكلمة حتى نستطيع أن نتكلم النازل يكون البداية حقيقة نحن ننفذ ما نقوله وما ندعو إليه. فنرجو من الناس أن يضبط أنفسهم.
أستاذ تجدين في موضوع الدوحة في ملف العدالة الانتقالية صعوبات الواجهات
حقيقة تم إنشاء بإمكانيات كتير بذكره لأول مرة حقيقة تم إنشاء محكمة جرائم دارفور وهي محكمة من المحاكم اللي معروفة جدا وطلبوا من الناس أن يقدموا التهم اللي موجودة.
كويس. المحكمة دي هل هي حاكمت ناس؟ هل اتقدمت كيسات في المحكمة دي؟ هل في المحكمة حاكمت ناس محددين؟ أنا داير نعرف المشاكل شنو الواجهات الملف بتاع العدالة الانتقالية كله والمحكمة بالتحديد.
أنا أفتكر المادة 59 من الوثيقة وفيما يلي لجنة الحقيقة والدولة المصالحة الفقرة 322 دعا إلى قيام محكمة خاصة في دارفور، وبالفعل تم إنشاء محكمة خاصة لجرائم دارفور. والمحكمة قالت تطبق أو قانون الجنائي الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو القانون الجنائي الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. دي كلها أربع قضايا نصت عليها. يجوا ناس مختصين من الأمم المتحدة، قال يقوم فريق من الكبار المختصين قادين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يتم اختياره بالتشاور وخصوصا من مراقبة إجراءات المحكمة. هل يؤمن الحركة بطريقة صحيحة ولا عنده مراقبين قانونيين من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأفريقي عشان يجوا قاعدين في 12 موقع المحكمة ويحضروا جلسات المحكمة عشان يستطيعوا أن يراقبوا ويقدموا تقارير بصورة حتحل المحكمة تطبق العدالة والإنصاف المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني؟ هل هذا صحيح وغيره؟ وحقيقة احنا طلبنا من بعد إنشاء المحكمة طلبنا من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأفريقي الأخ الترسيس كتب خطاب طالب بالترشيح ممثلين من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأفريقي عشان يجوا في 12 ويقوموا بمراقبة تنفيذ المحكمة الخاصة بجريمة دارفور للقانون الدولي الإنساني وقانون حقيقة. حصل بعد المحاكمات طبعا الاعتراضات اللي قدموا، وحقيقة طبعا برضو المحاكم ما بتتم بسهولة يعني بياخذ وجدا للإثباتات وللشهود وغيره. حقيقة لأنه من المعوقات ما قدرت المحكمة تمشي لقدام. أنا أفتكر المحكمة قدرت أساسية هو النزاع ما انتهى، يعني أنت تتكلم عن العدالة عادة تحصل مع بعد النزاع، لكن لأنه النزاع في دارفور كانت مستمرة والحرب لا زالت مستمرة في مناطق مختلفة، فبالتالي تعذر الوصول إلى توافق بالطريقة اللي إحنا أنا قلتها حقيقة. لكن برضو في اتجاهات تانية لابد من تتوفر في يعني أنت تبع عدالة المصالحة وتعتمد عليها وتعيد ناس حقوقهم وتدي إدانة، لكن أيضا في المقابل تقدم خدمات لإكمال العملية بتاعت العدالة الجنائية بالعدالة الانتقالية، وده في الحرب المتواصلة كانت صعب جدا. اثنين برضو كتير جدا مرابغين كانوا مترددين جدا في عملياته إلى دارفور وما تسمع عنه، لسه ما في استقرار في دارفور وفي مشاكل برضو مشكلة. أيضا كتير جدا من النازحين واللاجئين ما كانوا في موضع يستطيعوا يقدموا تفاصيل، لأنه حقيقة ما نتكلم عن العدالة يقول لابد أن نفهم برضو في حركات في قيادات من حركات المسلحة ارتكبت الجرائم كذلك. إنما نقول حكومة، نعم حكومة هي الرأس الرمح وهي الخططت وهي ارتكبت الجرائم، بس أيضا هنالك بعض القيادات سواء كانوا كريم السياسيين الحركات ارتكبت الجرائم، فكان النازحين بيخافوا بيقولوا الله إحنا لو مشينا قلنا مثلا فلان ارتكب جريمة وما حصل سلام وما حصل استقرار وزول في المعسكر وما في حماية يمكن أن يأتي أي شق ويقوم قضاء له، لذلك كان أيضا تخوف من قبل النازحين واللاجئين والمتأثرين بالحرب. حقيقة ما لاجئين نازحين فقط، يعني المحاكم الجنائية والقضاء ما يمكن يكون في الخرطوم عند النزاع، ممكن يكون في أمريكا عند النزاع، ممكن يكون في فاكر عند النزاع، ممكن يكون في جنين عند النزاع، ممكن يكون في هولندا عند النزاع. النزاع ما محصورة فقط النازحين ولم أكثر ما تأثرا بالجريدة، فكثير جدا من النازحين اللاجئين أصلا ما رجعوا والنازحين بيخافوا لأن الحرب لا زالت ما منتهية، فيمكن خوفا من الحكومة من الحركات كذلك ما فقط من الحركات برضو بخاف إذا أنا قلت فلان، لأنه لا زال الأمن ما استقر في السودان ما استقر في دارفور استقر بطريقة المطلوبة ولسه ما في شرطة قوية ولازم ما في برضو، بالتالي كانوا خايفين جدا أنه يقوم يعلنوا بأسماء وبقضايا. النقاط برضو أثرت في القضية برضو بتفكر برضو في قضية مشكلة بتاعت التحقيق. إحنا نصينا في تقدمها للثلاثة دارفور الناس العايدين الناس يرجعوا العايدين من النازحين ولا يرجعوا قرام الأرض قبل ما يرجعوا لابد يرسل الأهل من قرام الأرض. أنا حقيقة في قافلة مع بحر جبل قردة مشينا في 2016 في خزان يسمى دارفور أم قبرة، كنا خزان أم قبرة لقينا الأمم المتحدة جابوا عدد من النسوان ورجال من المعسكرات اللاجئين جو بطائرة إلى شمال دارفور ويجيبوا العربات عشان يجيبوا يشوفوا حل قراهم في أبو قمرة ديل فلسه محتلة ولا ما محتلة، برضو دي قضية مهمة جدا برضو لابد من، فبالتالي برضو واحدة من عدم وجود يعني أجسام مستقلة يعني عدم وجود مراسل الشرطة مستقلة لتبليغ لابد من تبلغ ويحصل تحقق وما تم القيام ببعض النشاطات الاخرى. ايضا برضو في قضايا كثيره دارها هي وضوح شديد جدا في انه انا عامل شنو انا شو ارجع يعني انا لو رجعت عامل شنو مكاني وين التعليم بتاعي شنو وصحتي بيت التعليم هذا كان كيف، وبالتالي انا فكر كله قضيه هذه القضيه من القضايا المهمه جدا لابد كان من انه يحصل وضوح وما تم الان في ظل زي ما قلت الحرب المستمره.
طيب في ملف التعويضات عملت شنو؟
اهم ماده انا فكرت الامم المتحده قالوا ما مسبوقه في تاريخ الامم المتحده ماده زي الماده دي اللي هو الماده 225 اللي هو في التعويضات قالت يحق لجميع ضحايا النزاع بمن فيهم النازحين واللاجئين الحصول على تعويض مالي عن الضرر والخسائر التي تكبدوها من جراء الصراع بما في ذلك أزاق الأرواح. إذا أنت عندك زوجك مات، زوجك ولا ولدك ولا خالك ولا ابنك مات، من حقك تتحوض على تعويض مالي. واحد، اثنين، الإصابة الجسيمة، جدك كسره، فقد جدك، راسك، أي جرح برضو تعوض. ثلاثة، المعاناة العاطفية والخسائر الاقتصادية، يعني إذا في زول حرقوا عربيته ولا حرقوا بيته برضو المفروض يحصل على تعويض قدر بيته عشان يستطيع أن يقوم يبني بيته، بغير رد الممتلكات والوثائق والمساعدة في بناء المؤسسات وغيره. أنا عايز أقول أخوي الآن أنا أفكر هنا في حاجة حقيقية إلى حاجتين. واحد، الناس المتضررين وكانوا ناجحين أو لاجئين أو كافة المتأثرين، إحنا كلنا نعرف المتأثر أصلاً، لا بد من أن يحصل معاقبة للجنة تقبل هذه الجرائم. واحد، اثنين، برضو لا بد من أن يقدم هؤلاء الناس إلى المحاكمة حتى يستطيع أن يقول الله ليهم لماذا تأخذ هذا القرار. في المقابل لا بد كذلك من توفير آليات العدالة المتخلية أخرى. هذا التأثير أثر كل أهل دارفور، 8-7 مليون موجودين في دارفور، كويس، واللي الناس مش برا كتير جدا من الناس رجعوا طلعوا برا، وبالتالي إيجاد وسائل مختلفة كلنا كأهل دارفور وكقبائل وكإدارات أهلية التعايش السلمي بين المكونات المختلفة وتجاوز هذا القضية إلى قضية مهمة جدا. أنا أعرف حاجة مهمة جدا في موضوع بتاعة العدالة الانتقالية في رواندا. لما تم إحالة القضية بتاعة رواندا قال قام المحكمة الجامعية في أروشا في تنزانيا مندوب بتاع رواندا في الأمم رفض الكلام ده، قال لا إن عايزين نعمل محكمة في داخل رواندا وبنحاكم الناس ونجزهم في داخل رواندا. لكن أهم من ده حاولوا أمس في العدالة الانتقالية. أنا أحكي لك مهمة جدا، في دول في رجل كبير في سن الولدين قتل الولدين ده كله في النزاع في رواندا. لما نجوا في العدالة الانتقالية قدروا يثبتوا زول قاتل منه، زول قاتل ابوه جاء اعترف انه والله ولدي قتل الاولاد الاثنين، فهم حتى لانه زول كبير كان في السن وده جيت توفى مسبقا فسال واحد من اولاد القاتل ده وجابوه للابو القتل الاولاد الاثنين، قالوا له تخدم الابو اللي تجيب له مويه وتغسله وتوديه المستشفى ويكون ولدك الى حين وفاته. وقال انا عندي اكثر من 10 سنه بخدم الولد ده، يعني ما مشى. فاذا كان دي واحدة من الوسائل، هي صعبة لكن دي واحدة من الوسائل على جبال قضية، يعني انت وفقت اولادك الاثنين لو جميع الزول والحكمة ما بنقرأ ما معبدة. بالتالي بناخذ بعد القانون الجنائي الدولي ده خطوة، ولكن اذا لا نفكر بطريقة عقلانية كيف نستطيع ان نعمل معالجة مثل هذه او كانت الطريقة التي تم في ساوث افريقيا في جنوب افريقيا، ايضا مانديلا طبق نظيرة، وعندنا في تونس وعندنا في المغرب. وبالتالي انا هنا افتكر هذه خطوة اولى يمكن ان نؤسس لتحول حقيقي ولمثالة حقيقية في مراعاة القضايا المخصصة وتعايز السلم بين المكونين. دارفور حقنا كلنا، ما في زول بيقدر يخلي الان والله فلان قتل ولا فلان مشى، لكن نستطيع ان نعاقب المجرم ونستطيع ان نتعايش على قيم جديدة على التسامح والمعاملة الطيبة، وان ما نكرر هذه التجارب. ويمكن يكون يعني خطوة يمشي لقدام. فاللي حصل في تونس واللي حصل في المغرب واللي حصل في الجزائر واللي حصل في جنوب افريقيا واللي حصل في رواندا اللي كنت قريب 800,000 شخص جميلة قتل قبيلة كانت 100,000 شخص، لكن قدر يتعايش والآن هي الدولة الأولى في افريقيا. وأنا أفتكر من هذه الزاوية أنا ما أقدر أركز كثير، لكن المهم في الأمر أنه كلنا نكون منفتحين وعندنا القدرة وعندنا الإرادة وأن لا نحضن دولة قاتل، ولكن نتفق أيضا في المقابل لا بد من التعايش السلمي بين المكونات المختلفة لدارفور ونتجاوز عن الأسماء وعن الوسائل المختلفة وأن لا نكرر مش قتلا ليس قتلا ولا حرقا حتى اللغة تغمى نقول ولا نكرر المكرر. أنا أفتكر دي الخطوة الوحيدة اللي ممكن يحصل تعايش بين مكونات دارفور مختلفة، وإن شاء الله إذا أتيح لي فرصة أستطيع أن أعبر عن القضايا المختلفة.
النجاحات بتاعة الدوحة، يعني أنت بتجربتك في الملف بتاع العدالة الانتقالية، أنت بتفتكر أنه الملف بتاع العدالة الانتقالية نجاحات شنو في دارفور؟
أنا أفتكر أهم حاجة أنه ما في ذلك من العقاب. تبدأ الكلام ده زي ما قلنا في الأبوذة لكن وستعناها من الملف كامل، ما في إفلاد من العقاب. اثنين، لا بد ايضا كذلك من الناس يمثل امام المحاكم، برضه يعني ثبتنا عليه انه يزول الامر سجل في محكمه ويحاكم امام قانون جنائي دولي وقدام الناس المرتكبين. برضه اتفقنا على بد تعويضات للناس ديل، وبرضه مبدا العداله والمصالحه، برضه لا بد يكون في مصالحه، يكون في يوم عام يعني يوم لدارفور يقول يوم بتاع السلام. لكن اهم من كله الوثيقه اللي حصل اكتتاب الامن في دارفور، يعني مهما نتكلموا الان الفارق بين وثيقه دوحه للسلام في دارفور ما قبل وما بعد فرق كبير جدا، لانه هذه وثيقه دوحه هذا تعرفوا فيه 426 من المهاجرين واللاجئين. انا وثيقه ما حدث حزب التحرير والعداله زي ما انا بقولوا ولا حصل بالسودان، فالنازحين واللاجئين تم اختيارهم عن طريق اليمين أمين، وكانوا هم الممثلين وجوه شاركوا في ليس كالذي يحصل على ما اخترناهم، يعني حتى في جمعة في ناس قالوا اختاروا طريقة، لا احنا كلفنا اليمين أمين أن يتم اختيار النازحين واللاجئين وفق الإجراءات المطلوبة، و 425 جو في فندق والكاريتون في الدوحة وقعدوا وشاركوا ووافقوا على الكلام ده. طيب ما خذ الحرب، لكن ديفينيتلي برضو ساهم في أنه يحصل وعي عام وقبل العام الوثيقة، يعني مو دم الناس اللي نازلين واللاجئين اللي شاركوا واللي ما شاركوا، كل العام إدارات عليه شاركت، النازلين شاركوا، اللاجئين شاركوا، وإذا مؤتمر مدني شاركت، فتجد من الناس شاركوا برضو، لذلك الوثيقة دي مقبولة، هي صناعة كل الناس. برضو أنا مهمة جدا بدأ في تطبيق الكلام ده، يعني كان بتقول ذي حظار كوني يتم إنشاء محكمة ثم محاكم الخاص لدارفور ويعين مدعي عام خاص ويفتح البلاغات ضد الناس ويقول للناس انت عندك تعال ويخاطب الامم المتحده والاتحاد الافريقي بارسال مناديب قانونيين يجي يقعدوا في دارفور ويصرفوا على طرق ده، برضو زي الاول مره برضو اكدت يعني كان كلام شكل تاكد، لكن بتكون المحكمه وطلب لعبه في الشارع بقى في قضاه في رئيس المحكمه وفي قضاه موجودين وفي شرطه موجوده وفي موقع، دي برضو حاجه تثبت مبدا تحقيق العداله، يعني ما كلام وهمي تاجي نقول فقاها تثبت مبدا بتتخيل عداله، وهي واضح لي اذا والله ده اذا ماشي شارع المطار بلقى انه ده محكم الخطا الجيران دارفور، واذا تاكد انه والله يا جماعه يعني الموضوع جاي، لذلك الذي حصل اليوم امس لما عليك وشيك صار ده يعتبر تطور لوثيقه دوحه لسنه في دارفور اللي تثبت مبدا انه ما في افلاس من الاقاط، يعني الناس اللي حكموا ما فقد بالقانون السوداني، يعني برضه نقطه مهمه جدا من النقاط اللي ثبتناها احنا في خلال المحاكمات اللي في دارفور انه يحاكموا الناس ليس فقط بالقانون السوداني، لكن ممكن يحاكموا قلنا تطبق على المحكمه القانون الجنائي السوداني والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي من ثاني والقانون الدولي ثالث هو الانسان، شايف يعني بقت اربع مع بعض، برضه كان اعتراف كونه تنشا محكمه ليس فقط بالقانون الجنائي السوداني لكن قانون الجنائي السوداني والقانون الجنائي الدولي والقانون هو الانسان، وبرضه دي كلها اضافات ثبت به، اذا كان انا افتكر المخرج عن دارفور الخاصه واذا خدوها الكلام ده جسد العداله من في الناس ما قادرين يتخيلوا الا في موجود وموجود وملموس، وفي النهايه ما نقدر نبيع 10,000 دول للمحاكم العامه، لذلك كبار المجرمين ان شاء الله سوف ينقلوا ممكن يمشوا المحكمه، يعني كثير جدا المحاكم يتم محاكمتهم هنا في دارفور ويتم معالجه، واهم منه كله يتم تسويه بالمصالحات والتوافق بين الناس كله ان شاء الله عشان يكون مجتمع معافى والناس يرجعوا لمواقعهم الاصليه طوعا او الى مواقع قارونها طوعا، لكن مع جبر الضرر ومع التوافق مع المساءمه والمساهله والاخاء والتسامح، لا من كده يا اخوانا كفانا لا نستطيع ان كنا شاهدين لمده 20 سنه وكل سنه نغيب هو اسوء من ذلك، عشان كده احنا يعني نعتقد ان هذه خطوه حقيقيه.
المحكمه دي في ناس بيفتكروا انه هي ما قدمت يعني ما حاكمت حتى فرد واحد، المحكمة الخاصة بتاعت جرائم دارفور اللي اتأسست بوثيقة الدوحة، في ناس بيفتكروا انه هي ما حاكمت اي زول، الكلام ده حقيقته شنو؟
هي طبعا ما حقيقة، لكن انا داير اقول حاجة مهمة جدا، بالحرب اهم ما في الكلام كله يا جزولي، انا كان بس ما بس في محكمة ما كان ما بتخيلوا في السودان تيجي تحت محكمة خاصة لجرائم دارفور، دي ذات خطوة يعني كونوا الوثيقة تنص على ضرورة انشاء محكمة خاصة لدارفور، انا فاكر جدا، الناس لابد يكونوا واقعيين، ده نقطة واحد، اثنين يتم الإنشاء محكمة ذات اعتراف مجرد عشان المحكمة كان مهمة جدا، ثلاثة كون المحكمة من المرتكبي الانتحافات التي يتم في دارفور أنا أعتقد مهمة جدا، والتحال إليه القضايا إلى المحاكم برضو مهمة جدا، كون تطبق القانون الجنائي السوداني في المقابل والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي والإنسان برضو مهمة جدا، في كل هذه القضايا وتنشأ صندوق خاص وتتخذ الجرائات اللازمة لضمان حماية للناس وتتفق الأطراف على أنه تدرج جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دي واحد، أنا هنا عايزين نقول باختصار شديد جدا ما في حاجة مكملة، يعني ما في وثيقة مكملة ولا في دولة مكملة، لكن أهم ما فيه أن الوثيقة دي أقرت بأشياء ما موجودة في أبوذة، ما قلنا نقول والله ده متبع القانون الدولي الإنساني ما قلنا الكلام ده، لكن لأن التطور الحقيقي حصل ده الأربع أشياء مهمة جدا، واحد الموافقة على تقييم محاكم خاصة لدارفور، اثنين يخصص يطبق القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي الإنساني والقانون دي مهمة جدا، ثلاثة إنشاء المحكمة ذاته اعتراف اعتراف مش في جرائم مرتكبه وتم تنزيل الكلام ده من فوق لتحت، اربعه تم تعيين مدير عام بيجي قضاه ومثل عدد من الناس وكونوا يطلبوا من الامم المتحده والاتحاد الافريقي هناك والخطابات الموجوده يجي يكونوا مراقبين، وصحيح ما اجوا لاسباب كثيره لان واحد منها مواصله حرب، لكن كونوا يخاطبوا الامم المتحده تعالوا شوفوا القانون شوفوا المحاكم ده هل ماشي بطريقه صحيحه؟ هل تطبق القانون؟ هل أنا أعتقد كلها أشياء إيجابية ثبتت الكلام ده كله وفي ولو لم نحكي غير هذا كان لقفعها. أنا أعتقد مهمة جدا ده غير مدروخ تاريخ السودان. يعني إحنا بالنسبة لنا ده حاجة أساسية وما تتخيل لما رينا في الدوحة حكومة قال لي ده ما عندي كلام جديد ما جبنا بمحاسبة بسهولة جبلت بعد فترة طويلة جدا بعد ما يعني أقنعناها وهي مشكلة قبلة كمان هي قبلت بعد ما أخذنا كل الخيارات قدامنا أنه والله ده الخيار ما عندنا طريقة فبالتالي التفاوض ما بالسهلة لكن أنا أعتقد أن أساسنا لقضية مهمة جدا أنه والله في محاكم خاصة موجودة في الأخوان في دارفور.
بارتباطك بالملف ده وبالقضية بتاع دارفور للسنين دي كلها أنت للناس اللي بيفكروا في إنشاء آليات العدالة الانتقالية في السودان وفي دارفور بشكل خاص أنت نصيحتك لهم شنو أو يعني ممكن تنصح بشنو أنه يتفادوا المشاكل اللي أنت واجهتوها؟
والله يا أخي أهم معاطبي أنا أول حاجة إحنا بدنا نتمشوا ظهر برضه مشى المحكمة هو شخص التخير الآن علي كوشيب مشى برضه طبعا إحنا عايزين ثلاثة أخطوة الأولى إحنا عايزين الناس يقولوا والله إحنا يعني أنا بالنسبة علي كوشيب مجرد ما يجي بناء ارتكب جريمة وده ذات خطوة إيجابية يقول للناس والله ما نرتكب جريمة لأنه كان في نكر وما في عدم ما يقدر نثبته كل مشى المحكمة مناه مستعيد وهو إني عارف إنه ارتكب جريمة فإحنا عايزين وإتاد الناس ارتكب جريمة يقدموا أنفسهم للمحكمة لكن كل الناس ما مش المحكمة لا بد برضه من المحاكم الوطنية لأن في قضايا أقل من المحاكم الجنائية الدولية. ثلاثة في قضايا لا بد أن تعالج بالمصالح الوطنية يعني لا يحتى الأعمال الانتقالية على طرق مختلفة عشان أنت تعيش مع بعض لا لازم نتوافق عليه. أربعة إحنا ننشد المصالح العدالة الدولية والعدالة الإقليمية والعدالة المحلية إحنا لا بد أن نطبق كلامنا في نفوسنا الناس في النازحين في الولايات المختلفة في اللاجئين لا بد أن يعني يكون متفاهمين مع بعضهم البعض ولا يرتكب جرائم بتاع أي قضايا جنائية لا انت بتتكلم قضيه جنائيه وانت تطالب بدول يمشي انت اللي تمشي برضه انت اللي ما تمشي محكمه تطالب اخر يمشي واذا حتى ارتكب جريمه في اي واحد من المحليات دارفور او السودان المختلفه الزول المرتكب يا يمشي هو طوعا زي ما ماشي على كوريبا كوشوف الان او الناس يقولوا له والله لا يا فلان انت ارتكبت جريمه هنا انت امشي وده بيسامح برضه الادارات الاهليه في بعضهم البعض لابد الناس الادارات الاهليه المختلفه يجوا بعضهم البعض يتعاونوا مع بعضهم البعض يتواصلوا مع بعض ويبعدوا عن الواتساب والقضايا الخلافيه والنزاعات والصور البشعة اللي بنقولها حقيقة كل هذه ما من صالح العدالة لذلك عدالة قيمة إنسانية إحنا في النهاية عايزين نتعايش مع بعض إحنا عايزين كل زول يرجع لمنطقته ويرجع للجنان بتاعه ويرجع لحلته وإذا في جل يجيهم من الحلة ده بالقانون ونتعايش مع بعض نتزوج مع بعض نتزوج مع بعض ونمشي مع دارك لتبعض النظر يدرس هنا ويدرس هناك إحنا يعني ده كان ما بيبقى إذا كل عملناه بالقانون لذلك تطبيق القانون هي خطوة أولى واحد اثنين تطبيق تعزيز محاكم دارفور الخاصة دي برضه ممكن تخطوها من اثنين انت محتاج تعمل منه ثلاثة بعد كله لابد ان نعتمد يكون متسامح كلنا نقبل بعضنا بعض والله يا جماعة احنا عايز نرجع لنا حقوقهم نعودهم نعتذر لهم لكن نعيش مع بعض وفق الاجراءات الجديدة ونتجاوز عن كل هذه النزاعات لصالح التعايش السلمي بين المكونات الدارفور المختلفة والسودان على الطريقة اللي عملتها ناس روان انا قلت لك زي كثر ولا دول اثنين قبل دول صار يخدمه والولا خدم 10 سنة لغاية الآن ولغاية ما سايبه يموت لتحضير فيه فظلوا يخدمني لخطوة نفتكر هذه القضايا لا بد أن تعالج بهذه الصورة ونبعد عن الشحنة السيئة والقضايا بتاعت الانتقام والانتقام المضاد والقضايا الوجهوا به كل هذه القضايا ما بحبب لنا ويبعد القيارات عن برضو القيارات ما يتنزلوا القيارات في داخل والخارج لا بكون يكون عقلانيين يخاطبوا طريقة القيارات العسكرية والسياسية ومنظمة طبعا بلذلك يبرزوا فالقيارات في داخل يقول يا جماعة والله كفى كفى كفانا احنا عايزين تعايش من المكونات احنا عايزين نعاقب وبالتالي جمع السلاح دي اساسية جدا الطاولة جميع اساسية جدا عودة الناس الى المواقع الاصلية اعادة الاراضي والحواكير والجناين والمزارع مهمة جدا التعايش السلمي من المكونات مختلفة جدا فتح المسارات قضية مهمة جدا معالجة القضايا البحث بين المواقع من مسألة اخرى مهمة جدا ايجاد مواقع يعني كل هذه القضايا لا بد ان اذا انت عايز تعيش بالسلام اهلا وسهلا اذا ما داري عندك كده طبعا دي مشكله ولا احد يتقبل ان يهز هذه الصوره لذلك نصيحتي ان الذي تم كان خطوه ايجابيه جدا كلها في نهايه تقوم لصالح الامن والاستقرار في السودان وفي دارفور ولتعزيز قيمه العداله حقيقه انا بالنسبه لي مش بتاع علي كنت ده يعني هو خلاص يعني حتى كتير من الناس حتى جدا من الناس انا والله يا جماعه ترى ممكن كنا كان بيتكلم مع حاجه ما ممكن كنا عارفين انها ممكن تمشيوا منع الاعتراف ودي جات خطوه فينا كتير جدا غشه والله يا جماعه علي كوشيب علي كوشيب هو مجرم ما كنا احنا مجرمين ولا اخوانه مجرمين ولا خالاته مجرمين ولا عماته مجرمين ولا قبيلته مجرمه ولا منطقته مجرمه ولا حي مجرم لذلك ان معاقب فقط الدول المجرم وليس الاخرين يعني ما نقول لنا والله اخوه سليم ولا ما عندنا مشكله معه. نعاقب سواء كان عليه خشب من الميليشيات او من الحركات المسلحه او من في المجتمع من خلال ارتكاب الجرائم، في حركات ارتكاب الجرائم، حكومه ارتكاب الجرائم، ادارات اهليه. احنا فقط في النهايه نستهدف الشخص ارتكب الجريمه ولا نعمل الى 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 اقربائه او قبيلته او غيره من الانتماءات السياسيه والاجتماعيه.
تشكر كثير اعزائي المستمعين. ده كان الاستاذ تاج الدين بشير نيام كبير المفاوضين في وثيقة الدوحة والأستاذ في جامعة أفريقيا العالمية والباحث في الشؤون السياسية والدبلوماسية بيحكي عن تجربتهم في وثيقة الدوحة والصعوبات التي واجهتهم في تطبيق ملف العدالة الانتقالية في دارفور. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.